قول الرسول فعله إقراره لكل ذلك يمكن أن يكون بيانا ويتم الخلاف في الخاص. المسألة الرابعة، هل يجوز أن يأتي نص بحاجة إلى بيان ثم يتأخر البيان عنه، أم لا بد أن يكون البيان مقترنا مع المبين؟ تجاوب. أما أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة إليه فهذا لم يقع أبدا ولا يقع، يعني أن يكون أن تأتي آية تأمر الصحابة بصوم رمضان المقبل ويدخل شهر رمضان دون أن يبين الله لهم كيفية الصيام، هذا ما حصل ولا يحصل. أما أن يؤخر البيان إلى أول وقت الحاجة إليه فهذا ممكن ما دام النص نزل ولكن الآن بحاجة إلى تطبيقه، لأن وقت تطبيقه لم يحن بعد، فإمكانية تأخيره وارد. نعم، فهذا هو مذهب جمهور علماء الأصول. خالفت يعني فيها بسيطة، قالوا لا، اللفظ أن لم يأتي خطابا من الله لنا لابد أن يكون بيانه معه، لأننا إذا قرأنا أو أنزلنا بنص غير واضح في ذلك وبيانه ليس معه فهذا عبارة عن يعني له، وهذا عبارة عن عبث، والله سبحانه وتعالى حكيم لا يعبث ولا يلغو في كلامه وخطابه لنا. نعم، ما هو الدليل الذي استدل به الجمهور على إمكانية تأخر الخطاب إلى أول وقت الحاجة إليه؟ قالوا ما دليلنا الوقوع الواقع، هذا أقوى دليل لا يمكن أن نناقش. فمثلا الباري عز وجل أنزل خطابا لنا قولا يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، والأنفال كما نفل والمراد بالنفل الغنائم. كلمة قل الأنفال لله والرسول الواقع هذه الكلمة بحاجة إلى بيان، لأن كل شيء لله والرسول، بل كل شيء لله، لكن أكيد ربنا عز وجل ما راح يحتاج لا للأرض اللي غنمها ولا للأموال التي غنمها المسلمون. فالبال يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذا قول الله تعالى وللأنفال لله والرسول بحاجة إلى بيان أم ليس بحاجة إلى بيان؟ بحاجة. فلمتى جاء البيان؟ جمع أشهر، لأن القصة معروفة ذكرناها في السيرة. بعد غزوة بدر لأول مرة وجد الصحابة الغنائم على أعقاب الغزوة، فاختلفوا ما كيف وضع الغنائم، ناس كانوا في المقدمة ناس في المؤخرة ناس كانوا في، قال وإنه يحب الخير لشديد، الإنسان يحب المال، هذه فطرة فطر الله عز وجل الإنسان علينا. فجاءوا إلى رسول الله يسألونه كيف نتوزع الغنائم، أنزل الله قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني ما ترى علاقة فيها، يلا مع السلامة. ذهبوا وسكتوا واستغفروا الله. الكلام الذي يحتاج الى بيان ولا لا؟ بعد اشهر نزل قول الله تعالى: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه هو المسلم والمسلم. وجاء هذا الانتباه واضح. فاذا جاء نص بحاجه الى الغير ثم جاء الغير بعد ذلك ونرى خيانه واضح. وهذا السؤال ايه تفضل الانتباه لفظ النظارات بتاع من خطوه هل يسال تحصيل ما للهنا لا لا يمكن ذلك انت ايوه ايه المثال اللي حكيته هلا عن جواز تاخير البيان شو الخلاصه اللي انت حكيته انت جاي اهدي روحكم مشان تكون هذه الدرسايه اذا ليش يا مسكين المطلب مسكين الخط ولا خط ولا خط اذا الخطوط هذه اللي عم تفهم ان شاء الله استنجد بها الخطوط اللي كنت قاعد عليها وجاوبيني على السؤال والا بتطلب المراه بالشغل يا شغله بره بدون ما نشوش عليه أعلم في إذن مني جنشي ومثل البداية بكرة بالامتحان تشي معروف أنا كاتب مني وأنا من كذا والعلم بسمع أنا لا أقول على الحكي أعلم في هوني جنشو أعلم أنا ما أتكلم في الأخبار بل بالنابس أنا حب بالنابس يكون يلي جاء لهم جاي جميلا أولاً قلة الأدب من حيث المظهر المدرس عم يشرع ويحكي وبأعصابه وكله جاي تقري المظهر وعم تجي عم تحطه صغيرة لو كان في ذرة أقل ما تعمل هذا العمل هذا تروح يا بيت اشتغل يا شغل أعمل الكلام هذا الكلام ملك للمسائل مثال آخر نفس الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء في كلمة تحتاج إلى شرح واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه هو المسلم ولذي القربى من بس بنو ذي القربى في بني أمية في بني نوفل في بني هاشم في بني عبد المطلب مضت مدة إلى أن جاء البيان الذي أوضح أن المراد بالقربى بنو هاشم وبنو المطلب فهذا كلام بحاجة إلى بيان وجاء البيان متأخرا عنه. مثال ثالث أو دليل هو مثال دليل في آية عندما قال الله عز وجل لبني إسرائيل وأخبرنا بهذه الحادثة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا إلى آخر الآية وأنتم تعلمون أن الآية الأولى قالت بقرة ما في بيان شو هو البقرة صفراء ولا حمراء تشتغل ما تشتغل إلى آخره بعد حين جاء البيان شيئا فشيئا متدرجا نعم ما لو قال انه يقول انها بقره صفراء فاقر لونها نصف المعروف قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا تلول تثير الارض ولا تستحق موسى اذا جاء البيان متدرجا ما جاء مع الايه الاولى التي هي البقره هذا المثال الثالث لكن المثال الثالث لا يخلو من نقاش يعني ما هو دليل قوي دليل ضعيف ليش لان كلمه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره مطلقه ولا عامه مطلقه ولا عامه مطلقه نكره في سياق الاثبات مطلقه ايضا بقره ايضا لو ذبحوا أي بقرة لأزأت فكان اللي اجى بعدين لازم يكون صفرة لا تلوم ومليش قارب لا بيكون ولا عوان مليش هذا شو لك هذا نتيجة تقييد قيدوا به أنفسهم وقيد الله سبحانه وتعالى عملهم يعني تمطع فافترضوا قيود ما لا وجود مو ربي عز وجل شدد عليهم كما شددوا على أنفسهم ولو زرعوا أي بقرة لأجزأتهم إذا الواقع أن هذا المثال فيه أخلاق وذكر لكن المثالين السابقين واضحين في أمثلة كثيرة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بعد ما رجع عز وجل قال أقيموا الصلاة فكرا حتى بين الله لنا كيفية الصلاة بعد ما نزلت آية وآتوا الزكاة النبي بعد حين قال في كل شاة في زائمة الغنم في كل شاة 40 شاة شاة نعم وهكذا فالبيانات دائما كانت عم تجي متأخرة لكن متأخرة عن وقت الحاجرين متأخرة قد تتقلبت إلى أول وقت الحاجة نعم وهذا السؤال إذا يجوز أن يتأخر البيان إلى أول وقت الحاجة المسألة الخامسة فضل كلمة الصلاة مجمل بحاجة إلى بيان والمجمل لا يفسر إلا ببيان من الشارع الله ما نقضي الصلاة نحن عم نفرض حالنا بعصر الليل لسه لم نعرف الظهر قديش ولا العصر قديش ولا كم صلاة الله في ساعة فقال أقيم الصلاة كلمة أقيم الصلاة صلاة مجملة ما دامت مجملة لا نستطيع أن نفسرها إلا ببيان من الشارع فلن أخذت الجواب تأخر إلى أول وقت الحاجة ولم يتأخر عن وقت الحاجة ما نعم نقول بجوز تأخر إلى أول وقت الحاجة شوف بجوز لكن لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة هذه المسألة راحت في مسألة قديمة بس مختلفة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر تبليغ ما أمر بتبليغ للناس من الأحكام والعبادات إلى وقت حاجتهم إليه البيان مثل البيان جاء وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء البيان لكن هذا النص الذي وصل إلى رسول الله وحيا واقع الحاجة إليه لم تحل بعد ممكن بعد يومين ثلاثة أربعة شهر لحتى تصير الحاجة إليه هل يجوز للنبي أن يؤخر عنده هذا النص الذي وصل إليه لأن وقت الحاجة إليه لم يحل بعد شو الجواب؟ في خلاف في خلاف أما الجمهور الذين قالوا بجواب تأخير البيان اللي هلا شرحناه وقد قالوا بجواب ذلك للرسول مثل ما قالوا بجوز هنيك قالوا بجوز لأنه نفس الشيء ما دام لسه وقت التنفيذ ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام له أن ينتظر ولا يبلغ الناس وأما المخالفون للجمهور هناك فهم هنا أيضا باب أولى يقولون ما دام جاء ليس من رسول الله ان يؤخر راسا لازم يبلغ دخل وقت الحاجه ام لم يدخل وقت الحاجه. هنا في اخر سطر الصفحه 204 دليلهم على ذلك دليلهم دليل لا من مخالف هذا يخالف الجمهور يعني دليل الجمهور الكلام اللي بعده يبين قالوا لو كان هنالك محذور من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان الذي نزل عليه لقلنا هذا حرام، لكن نظرنا فلم نجد ذلك محظورا لأنه وقت العمل به لم يحن بعد مفهوم، وما دام لم يحن وقت العمل به بعد فلا داعي مثلا وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي فمن لم يجد إلى آخر الآية. لو فرضنا هذه الآية نزلت مثلا بصفر بربيع أول وين بصفيع عندنا من كذا شهر بيجي وقت الحج جمهور اللي قالوا ما في جمهور هل تستعجل قالوا طيب لما النبي بيجي إرادنا الآية يعني شو راح يسوي؟ لسه وقت الحج بكير تنفيذ مقتضى الآية ما حان وقته بعد، لذلك اذهب يأخر هذا الرجل. المخالفين نفس الحجة الأولى هي الجملة البيان لازم يكون مع المبين نص بحاجة للبيان والبيان معه والبيان مو موجود شو بيكون معنى الكلام؟ لهم كانوا عبس هذا حجتهم. نعم الواقع هذا الكلام نقيت. نعم لكن هناك خلاف في هذا الموضوع. نعم الإمام المحلي في الكتاب شرح الإمام جوامع والإمام الرازي صاحب الدرسية والإمام الآمن في كتاب الأصول الإحكام في أصول الأحكام حكوا خلاف ما نقلناه عن الجمهور الآخر قالوا لا نجوز الجمهور الذين أجابوا تأخير البيان إلى وقت الحاجة لم يجيزوا أن يؤخر رسول الله البيان الذي نزل عنه لم يبلغوا. طيب ليش الجمهور هناك أجاز التأخير وهنا لم يجز لرسول الله التأخير عن كثير؟ هناك لم ينزل البيان بعد نهائيا سيدنا جبريل ما نزل عن النبي ما له كيف يكون الحج ما له كيف يكون الزكاة العظيم، لكن هنا نزل النص وخاطب النص رسول الله والناس بقوله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت إلى آخر الآية في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة في بيانه. طيب ليش يا عم يجي تأخر البيان جائز وهنا لا يجوز لرسول الله أن يؤخر تبليغ البيان الذي لم يحل وقت الحاجة إليه؟ قالوا هنالك هنالك لم تنزل الآية بعد والنبي لم يتحمل مسؤولية تبليغ شيء تبليغ اللي ما في شيء. الآن نزلت الآية وهي خطاب للناس جميعا ورسول الله مكلف بتبليغها بقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أرسل إليك. إن قلتم طيب وقت الحاجة إلى هذا النص لم يحن بعد نقول الحال لأن هذا النص إذا نزل فمن الفوائد لتبديل هذا النص أن يتلوه الناس قرآنا لأنه القرآن أنا نص جديد من القرآن نزل والقرآن كان ينزل تباعا أتلوه أقرأه فيه ثواب قراءتهم حتى لو لم يحل وقت التطبيق المقتضى. إذا هناك في فرق بين كلام يحتاج إلى البيان ولم يأتي البيان من عند الله بعد ممكن في حكمه لأنه بحاجة لسه ما جاي، بينما هنا جاء البيان من عند الله والنبي نام عليه قال لأنه ما جاء وقت الآن. جاء شو مهم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ؟ وهذا ما ذكره الأغلبي ورجحه، قال لأن رسول الله متعبد بالتبليغ مكلف يعني بالتبليغ، بل هناك من نقل الإجماع على أنه لا يجوز تأخير الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء جاء وقت العمل بها أو لم يأتي وقت العمل بها. نعم، ولعل هذا هو الراجح في فرق بين البيان الذي ما جاء من عند الله بعد والبيان الذي جاء من عند الله إلى رسول الله، ونفترض أن الرسول يريد أن يؤخره. حجة هؤلاء الذين يقولون يجب التبليغ قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قيل لهم ألم نقل إن الأمر لا يدل على الفورية؟ قال بلغ ما أنزل إليك، إذا بلغ بكرة بمشي الحال، بعد بكرة بمشي الحال، بعد أسبوع بمشي الحال، ما دام وقت العمل لم يحل بعد والأمر ليس للوجوب. أجاب جواب منطق، قالوا عندما علم الرسول أنه رسول ألم يعلم أنه مكلف بالتبليغ؟ علم بموجب كونه رسول وهو يعلم أنه رسول، حتى لو لم يقل له الله بلغ ما أنزل إليه يعلم أنه مكلف لأنه علم أنه رسول. فقول الله له بعد ذلك بلغ ما أنزل إليه له مدلول وهو الفوري، أنت تعلم أنك مكلف بتبليغ صحيح، لكنني أريد أن ألفت نظرك إلى شيء وهو أن عليك أن تبادر إلى التبليغ. ومن قلنا أن الأمر عام ليس للفوري فقد سقطت الحاجبية، لأنه ما النبي من أول ما الله له الكلام لذلك وما الكلام لأنه عقل على رسول. إذن ها هنا قرينة خارجية تدل على الفوري، وأنتم قلتم أن الأمر لا يدل على الفورية إذا لم تكن هناك قرينة خارجية، لكن هنا قرينة خارجية الفورية وارد. نعم، في هذه الحالة وأوضحنا ذلك. النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها أن الذي تسكن إليه النفس أن النص من القرآن إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على رسول الله أن يسرع في إبلاغه ولو لم يأتي وقت الحاجة إليه، لأنها أمانة ينبغي أن يؤديها. لكن إذا ما جاء النص فنقول يجوز تأخير البيان من عند الله إلى أول وقت الحاجة. هذا ما نراه المعتمد في هذا الصلاة. في هذا السؤال تفضل. نحن في الواقع هذا الكلام الآن في هذا العصر لا نستفيد منه شيئا، لأنه كل البيانات نزلت وكل الآيات كاملة بالنسبة لنا في هذا العصر، لا فائدة عملية من هذا الكلام. لكن هذا الكلام له أثره وفائدته الكبرى متى؟ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنواع البيان. الآن انتهينا من مسائل البيان وتعريف البيان، الآن نريد أن نعلم أنواع البيان. أنواع البيان باختصار سنقول تخصيص، تقليد، رفع إجمالي، تأويل. أربع أصناف. أنواع البيان إيش؟ تخصيص نوع، تقليد نوع، تأويل الظاهر نوع، رفع الإجمال نوع. أربع صار وليس بذلك خلاف، وهذا مهم جدا في عملية الاجتهاد واستخراج الأحكام من النصوص. إذا أولا، ما هو الخاص وما هو التخصيص؟ كل ما لم يكن عاما فهو خاص، يعني اللفظ الذي يدل على مسمى واحد خاص هذا عكس العام، واللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد هو العام. إذا قلت لك مثلا جاء خالد خاص، نعم، جاء القوم عام، نعم، وهكذا. التخصيص ما هو؟ في عنا تعريفين، أنا أسأل أي تعريفين يعتمد؟ تعريف الأول، قصر اللفظ على بعض ما يصلح له. تعريف الثاني، قصر اللفظ العام على بعض ما يصلح له. الأول من الجملة ولا الثاني؟ الثاني لا، الأول، لأنه التخصيص ما يدخل بس على العام، يدخل ممكن يدخل على كل لفظ دل على متعدد. ديروا بالكم، كل لفظ دل على متعدد ممكن يدخل التخصيص، مشرط يكون عام. أنا لما أقول للقاضي له علي 10 دراهم إلا درهمين، إلا درهمين هو تخصيصها؟ طيب 10 دراهم هل هي من الفضل العموم؟ من الفضل العموم. لذلك إذا كان تعريف دقيق هو أن نقول قصر النفس على بعض أفراده. قصر اللفظ طبعا له ما يبقى دال على واحد، دال على واحد وبس، ما تقدر. إذا جاء خالد شدك شدك تستخدم منه ولا تستخدم منه شيء، لكن لابد أن يكون دالا على متعدد حتى بقى التخصيص يكون له وجه. وهيك إذا نعتمد التعريف الأول، يعني أنا سؤال يسأل في واحد منكم مغرم انه يسكت بالدرس يلحقني برا، يمشي بقى بيني بقى انه في اشكال طلع معي كل الدرس. هيك قعدته المراه واكون من هالمراه. نحن هنا لا نستقبل الامثله الا بدخل الدرس. ليش؟ اول حتى الطلاب لن يستفيدوا. لما تسأل هو السؤال ممكن هذا السؤال يكتب عن غيره وبيسمع الجواب بيكون كل استفادوا، عشان ليش تحتكر الفائدة لنفسك وإخوانك. ثانيا، منهجية الدرس تخطبي الشيء اللي عم يحكي هلا، السؤال عم يكون هلا. ثالثا، أخي أنا خلصت، أنا الوقت اللي برموه وقتي أنا وقت راحتي، مثل الحال الدم ساكن نايم او يستريح لحتى يسيء وقت راحتي ساعتها بقى اللي انت تفيد لك الكلام هذا. فان شاء الله هذا الطالب يغير طريقته وهو بيعرف حاله ما يجي يسكت 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 بعدين يفعلها في الاسئله تبعه لما يطلع. نعم. الان في مساله مهمه جدا هي الفرق بين التخصيص والنسخ. الان نتكلم عن التخصيص، عرفنا معنى التخصيص، قصد النص على بعض ما يصلح له او بعض ما يصلح. في شيء اسمه نسخ، ما الفرق بين ما نسخ وما خصص؟ طبعا النسخ الكلي لا اشكال ولا داعي الى ان نفرق، لان التخصيص دائما يخرج البعض ويبقي البعض، قصر اللفظ على بعض افراده، معناتها البعض بيبقى والبعض بينشال. عندما يكون النسخ كليا كل الحكم مثل ما هو انشال، ما بده فرق، الفرق مبين واضح. كيف كان وجوب ان يستكمل رسول الله البيت المقدس بعدين يحكم مثل ما هو انشال، قال هلا بقى استقبل الكعبه. في دائما بين الفرق بين التخصيص وبين النسخ هون، لا ما في داعي، هذا نسخ كلي الحكم كله انشال مثل ما هو، بينما التخصيص إذن للبعض. لكن في بعض الأحيان النسخ كما بيقول جزء هو الإشكال، يعني ينسخ الله من هذا الحكم بعض منه ويستبقي البعض منه. طيب شو الفرق بينه وبين التخصيص بقى؟ والذي نعرف الفرق، واحد الكلام عملية التخصيص هنا في الفرق مكتوب عنكم تكشف عما أراده الشارع من نص الذي دخله التخصيص منذ البداء، في حين أن النسخ إخبار للمكلفين بأن بعض أفراد النص الذي دخله النسخ قد أخرج من عموم مدلولاته بعد أن كان داخل فيه ولم يعد يشمله. إذن أعود لأشرح هذا التعريف في الفرق. التخصيص هو بيان من الله يخاطبنا به يوضح لنا ما قد أراده بالنص السابق الذي خاطبنا به أولا، قال لنا لا يدخلون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإن شاء الله إلا أن تتقوا منهم تقى. كلمة إلا أن تتقوا منهم تقى ماذا أفادت؟ أفادتنا كلام المعنى التالي، أنا عندما قلت لكم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين أردت ما على حالة تخشيات، أردت ما على هذه الحالة. عندما قلت لكم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين لم أكن أعني اللاهية أي نوع من الموالاة في حالة الخشية من بطشهم، ما كنت شايفين كيف؟ إذن هذا بيان لما أراده الشارع في حواره به من أول الأمر. إذن هذا ماذا نسميه؟ تخصيص. لكن لو فرضنا أن الشارع جل جلاله عندما قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين أراد في كل نحو لا خذت منهم ولا ما خذت منهم ما بيجوز وقلني عواطفي ضحوا بشعري هيك أراد. لو فرضنا بعد فترة الله عز وجل رأنا ضعافا في ضعف، ف رخص لنا ما لم يكن موجودا. قال الآن هلا من هلا وطالع يعني إذا شفتوا حالكم مضغوطة عليكم كثير وخذتوا من بطشهم وخذوا الأمر أنكم تسايروه هيك تقطعوا الدنيا الله معلش. هي شو صارت هون؟ مثل وقت الباري عز وجل قرر إنه إذا كان في 200 منا 100 منا يغلبوا 1000 ما هي؟ هذا حكم. بعدين الباري شو قال؟ قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإنكم منكم 100 يغلبوا 200 فزت القسم كبير من المعين. هل هذا نسخ ولا تخصيص؟ نسخ. الآن هل صار إذا من تخصيص هو بيانا بما كان الشارع قد أرانه بكلامه السابق، النسخ بيانا بحكم جديد جاء الآن بعد أن لم يكن. ما هيك؟ كانت الصلاة في صلاة الإسلام ركعتين ركعتين ركعتين، ثم تحولت إلى 4 ركعات. هذا بيان ولا نسخ؟ نسخ. هذا نسخ وليس تخصيص فقط. طيب، إذا عرفنا الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص. العام المخصص ينقسم إلى قسمين، عام أريد منه العموم ودخله التخصيص، عام لم يرد منه العموم وإنما أريد به التخصيص. شو الفرق بيناتهم؟ عام أريد به الخصوص، عام لم يرد منه الخصوص، بينهما فارق دقيق جدا. القسم الأول عن الشعور، الذي لما نشعر يبين تماما تماما. عام أريد منه العموم من حيث الشمول اللغوي، بدل على العموم، لكن لم يرد منه هذا العموم من حيث الحكم الشرعي، هذا يسمى عاما مخصوصا. واضح كيف؟ اقتلوا المشركين حيث فقدتموهم، المشركين قبل الاستقرار. المشركين لفظ عام أريد منه العموم لغة، صح ولا لا؟ أريد منه العموم لغة لأنه فعلا يدل على العموم لغة، لكن لم يرد منه العموم شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يعصم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم في ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ولانه قال: اولم احد من المشركين استجار فاجر؟ هذا من المشركين اللي قال عنهم اقتلوا المشركين. مو هيك؟ فكلمه المشركين شملت لغه المستجير من المشركين، شملته ولا لا؟ لكنها لم تشمله شرعا. إذن عندما نزل قول الله: وإن أحد من المشركين استجارك، كان هذا النص مخصصا لذلك النص العام، لذلك نسميه عاما مخصوصا، عاما مخصوصا. القسم الثاني مرس عام مخصوص، اسمه عام أريد به المخصوص لغة أم شرعا؟ حتى لغة ما أريد به العموم وإنما أريد به الخصوص. هذا ما في داعي لإجراء التخصيص، إن من الأول ما أريد لغة منه العموم. الباري عز وجل يقول في آخر سورة أواخر سورة آل عمران: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا رسول عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، الذين قال لهم الناس هل أريد يكلم الناس عموم الناس لغة ما أقول شرعها لغة لا كلمة الناس هنا كناية عن واحد نعين بمسؤول الأشجعي مهم أريد بكلمة الناس بين من الناس كناية يعني أدل في شفرة صح؟ فكلمة الناس مجاز عن بيت واحد اسمه نعيم بن مسعود هذا عام دخله التخصيص أم عام أريد منه الخصوص أريد منه الخصوص لغة شرعا كله أريد منه الخصوص لكن نقصد لغة ألا مثلا واحد يريد لابنه يكون في إنسان تطاول على ابنه كذا وهو صار يمشي معه شاب سفي صار ابنه يمشي معه بيجي قدام الناس ما بده يكشف الموضوع بيقول له ما بعد اليوم تمشي مع الناس ما تسمع كلام الناس هو شو بيقول بيرفض الشاب هذا السفي كذا بس ما بده يفهم الاخرين الآن هم مثلهم فكلمة الناس نقلت عن معناها اللغوي العام وأصبحت اسم لهالشخص مجازا لذلك هذا يسمى عاما لذلك إذا بدك اليوم ما في مخصص له ما في مخصص الأول معروف أن المراد به شخص واحد طيب هذا الكلام واضح بعد هذا ننتقل الى الادله فضلا اخطار اعلامي على عين اخطار يعني اعلام سمعنا شو عم تحكي بس انت سمعنا شو عم نقول الاخطار بمعنى الاعلام رئيس الدولة أخطر الشعب أن الموضوع كذا 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 يعني شو أخطرون؟ يعني أعلمهم فالناس إعلام للمكلفين لأن بعض أفراد النص الذي دخله النص قد يخرج من عموم مدونته الآن الآن أخرج بعد أن كان داخلا فيه بينما التخصيص مو الآن لا بيان بما كان قد أراده الشارع من قبل هلا لما واحد بيقول له انه ما تمشي مع الناس بعدين سموا لك اه يقولوا مع بعض ليه ما هذا حدا من الناس شو بيقول لك انا وقلت لك لا تمشي مع الناس اصدق يعني مع السفهاء مع السيدين مع المنحرفين هذا تخصيص ليش؟ عم يبين له لابنه انه انا وقت حكيت لك الكلام ما بقصد من كل الناس وانا بقصد السفهاء منهم هذا هو معنى التخصيص لكن لو قال له لابنه ما تمشي مثلا مع تلاميذ المدرسه الفلانيه مع اولاد الحاره الفلانيه ما تمشي معهم ابنه بعد فتره شاف ابنه وقع صار عنده شوية بعيد قال له طيب هل يا ولاد الحارة الفلانية فلان وفلان 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 ما عليك بس غيره لا هذا نسبة ما شغلة واضحة واضح جدا إذا الفرق بين النسب والتخصيص الآن نصل إلى جوهر الموضوع